طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم أجمل تحية ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. عشرات المستوطنين يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك ودعوات لتكثيف الرباط في باحاته. نقل الأسير ناصر أبو حميد إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، وقوات القمع تقتحم سجن هداريم. الاحتلال يصاعد من عمليات الهدم والمصادرة في الضفة، والمستوطنون يجرفون أراضٍ في الأغوار. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال التي نشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات المسجد وعند أبوابه، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد منذ الصباح ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. هذا وواصلت قوات الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل الأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزتها عند أبوابه الخارجية. كذلك تواصلت الدعوات المقدسية بضرورة الحشد بشكل أوسع والرباط في المسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة، في ظل نية المستوطنين زيادة اقتحاماتهم للمسجد وأحياء أعيادهم اليهودية. في القدس أيضا، تواصل قوات الاحتلال تهويد مأذنة قلعة القدس التاريخية في منطقة باب الخليل، والتي تعد الأعلى بالمدينة وتثبت هوية القلعة الإسلامية. وبدأ الاحتلال بهدم القبة والهلال قبل أيام في إطار حملات التهويد التي يقوم بها الاحتلال منذ بداية العام الماضي لتغيير معالم المدينة المقدسة وطمس الرواية الإسلامية والعربية فيها. في ملف القدس أيضا، كشفت صحيفة عبرية عن مخطط صهيوني لشق طريق استيطاني جديد قرب القدس، من شأنه أن يتسبب بطرد وتهجير تجمعات فلسطينية هناك. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
لم يوفر الاحتلال جهدا في نشاطه الاستيطاني ليحقق المزيد من مشاريعه مع اقتراب انتهاء العام 2022، فقد كثفت سلطات الاحتلال من إقرار مشاريعها الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة ومحيطها تمهيدا لتنفيذها على أرض الواقع خلال العام المقبل، في محاولة لتعزيز الاستيطان وتجزئة الأحياء الفلسطينية في المدينة إلى مناطق صغيرة معزولة. بلدية مستوطنة معالي أدوميم تعد بالتعاون مع وزارة البناء والإسكان التابعة للاحتلال خططا لتعبيد شارع استيطاني جديد يبدأ من مفترق طرق مستوطنة ميشور أدوميم شرقي القدس والمنطقة الصناعية في قرية الخان الأحمر، ويمر عبر بلدة حزمة ومستوطنة مدعين وصولا إلى تجمع غشدان بمركز الأراضي المحتلة عام 1948. وبحسب إعلام الاحتلال، فإن رئيس بلدية معالي أدوميم التقى الأسبوع الماضي مع إدارة وزارة البناء والإسكان وشرعاء بالإعداد لتعبيد الشارع الجديد. من المتوقع المصادقة على مخططاته في النصف الأول من العام المقبل. الشارع الجديد سيربط بين مشور أدوميم شرق القدس وشارع 433 ومن ثم مستوطنة مدعين الواقعة على الطريق الواصل بين القدس وتل أبيب وبين تجمع غشدان دون الحاجة للدخول إلى وسط مدينة القدس. تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني من شأنه أن يتسبب بطرد وتهجير تجمعات فلسطينية شرقي القدس وربط وضم منطقة سي فعليا للمستوطنات الواقعة شرق المدينة وفرض سياسة الأمر الواقع. يبدو واضحا أن الاحتلال زادت جرأته على الإفصاح عن مشاريعه الاستيطانية بشكل مضاعف تمهيدا لتنفيذه على الأرض في محاولة لتغيير الواقع بالقدس وفرض الضم الكامل للضفة الغربية عبر البدء بتهيئة البنية التحتية لذلك. ومع اقتراب دخول حكومة نتنياهو لسدة الحكم يبدو أن المنطقة تتجه نحو واقع جديد.
وعن الاستهداف المستمر للأقصى المبارك والمدينة المقدسة يقول مدير مركز الحقوق القانونية والاجتماعية في القدس زياد الحموري.
هناك خطوات كثيرة عم بحاول يفرضها على المقدسيين، يعني طبعا والأهم هو تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى. طبعا هناك إجراءات عديدة أخذت من خلال تغيير مثلاً طريقة الدخول لباب العمود، عمل استحكامات في باب العمود تحت مسمى أمني وتفتيش وإلى آخره، زيادة عدد الكاميرات، كل هاي القضايا هو تحضير لما هو آتي، يعني لما هو مخطط لإله. المخطط لإله هو الصحيح مخطط كبير. اليوم إحنا عم نشوف خطوات باتجاه زيادة عدد اللي عم بيقتحموا الأقصى، الدخول من أبواب مختلفة للأقصى. يعني على سبيل المثال قبل حوالي شهر حاولوا أنهم يدخلوا من باب صبا، طبعا هناك كمان في باب صبا شغل اللي عم يشتغلوا في المقبرة القريبة من باب صبا، هناك جزء اللي عم بيحاولوا، طبعا أخذوا قرار من العليا السيطرة على هاي المقبرة، وبالتالي وكأنهم بيحاولوا يدمجوا هاي المنطقة في بعض، لأنه هناك حراسة كمان كتير مرات بحطوها على باب المقبرة، واللي بيسهلوا للزوار أنهم يوصلوا لآخر المقبرة. يعني واضح أنه هناك في خطوات تغييرية باتجاه خلق واقع جديد في التعامل مع الأقصى. طبعا يعني أنا من الناس اللي بيعتقدوا أنه من ناحية التقسيم المكاني والزماني هو صفة وارد وبروحه لأماكن معينة كمان، وبالتالي هم يمكن ناويين يوسعوا رقعة المكان اللي عم بزوروه. يعني كل فترة وفترة احنا بنشوف انهم بيحاولوا يدخلوا على أماكن مختلفة، منها الصخرة ومنها الأقصى ومنها باب الرحمة. واضح جدا انهم طبعا حسب ما بيعلنوا انهم يعني هاي الخطوات كلها تمهيد لإقامة الهيكل.
إلى ملف الأسرى، اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال قسم الأسرى في سجن هداريم وأجرت تفتيشات واسعة في غرف الأسرى. وأوضح نادي الأسير في بيان أن هذا الاقتحام هو الثاني الذي تنفذه قوات القمع في هداريم منذ أواخر الشهر الماضي. يذكر أن عدد الأسرى القابعين فيه 80 أسيرا، غالبيتهم من الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد. في ملف الأسرى أيضا، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن معتقلي حوارة هددوا إدارة السجن بالشروع بإضراب مفتوح عن الطعام تنديدا بظروفهم المعيشية وأوضاعهم الاعتقالية المأساوية التي يعيشونها داخل مركز التوقيف. وأوضح الأسرى لمحامي الهيئة عنان خضر عقب زيارته لهم أنهم يعانون داخل السجن في الأقسام التي يحتجزون فيها لا تصلح للعيش الآدمي، مؤكدين أنه في حال لم تستجب إدارة المعتقل لمطالبهم بتحسين ظروفهم الحياتية فإنهم مصرون على خوض هذه الخطوة التصعيدية والشروع بالإضراب. نتابع في ملف الأسرى، حيث أعلن نادي الأسير الفلسطيني بأن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان من سجن الرملة إلى المستشفى بعد ارتفاع حاد في درجة حرارته وهبوط في دقات القلب. والأسير أبو حميد تعرض لجريمة الإهمال الطبي على مدار سنوات في سجون الاحتلال، وبدأ وضعه الصحي يتراجع بشكل خطير في شهر أغسطس من العام الماضي بعد الاكتشاف المتأخر لإصابته بسرطان الرئة، وأصبح اليوم بوضع صحي حرج. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
بعد صراع طويل مع المرض في سجون الاحتلال، مؤسسة الأسرى تطلق النداء الإنساني الأخير للإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد بعدما بات يلفظ أنفاسه الأخيرة. ارتفاع حاد في الحرارة مقابل هبوط في دقات القلب وتلف كامل في الرئة اليسرى. بهذه الكلمات وصف الأطباء حالة الأسير أبو حميد الذي نقل بشكل عاجل من عيادة سجن الرملة إلى المستشفى عقب انتشار الخلايا السرطانية في أنحاء جسده. من سياسة الإهمال الطبي المتعمد وصولاً إلى الحرمان من الأغطية والملابس، ومعاناة الأسرى في السجون لا تنقطع. ففي حوارة، أو كما بات يعرف بمعسكر الموت للأسرى الفلسطينيين، يهدد المعتقلون بالشروع بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم المأساوية واعتماد سياسة التجويع بحقهم من خلال تقديم وجبات طعام سيئة لهم وبكميات قليلة. لا تترك سلطات الاحتلال فرصة للتنكيل بالأسرى إلا وتنتهزها، ولعل معتقل هداريم خير شاهد على ذلك بعد أن نفذت قوة القمع الإسرائيلية عملية اقتحام وتفتيش واسعة في 9 زنازين تضم 80 أسيرا غالبيتهم من الأسرى المحكومين بالمؤبد.
وعن مستجدات أوضاع الأسير ناصر أبو حميد يقول المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه.
الأسير ناصر أبو حميد في مرحلة حرجة وفي غاية الخطورة الآن بعد أن طرأ لديه انخفاض كبير في دقات القلب وأيضا ارتفاع في درجة الحرارة، بالإضافة إلى وجود مياه على الرئتين، وهذا كله مؤشر واضح بأن الحالة الصحية له تزداد سوءا، تزداد تدهورا، وأن الخطر الحقيقي أصبح يهدد حياته وأصبح عرضة للارتقاء شديدا في أي لحظة. عملية نقله على هذا النحو بشكل مفاجئ إلى المشفى أتى في ظل هذا التدهور الكبير في حالته الصحية، وهذا إسعان من الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جريمة بحقه عبر سياسة القتل البطيء والإهمال الطبي المتعمد الذي يطال الأسير ناصر أبو حميد ويطال كافة الأسرى المرضى، ومن بينهم 25 أسيرا مصابون بالسرطان، والذي كان أشرهم ما أعلن عنه فيما يتعلق بالمناضل وليد دقة.
شرع مستوطنون بتجريف أراض وإقامة بركسات لتربية الماشية في الأغوار الشمالية. وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة أن المستوطنين شرعوا بتجريف أراض وإقامة بركسات لتربية الثروة الحيوانية جنوب خريبة موفيا معربا عن قلقه بأن تكون مقدمة لبناء بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار. يذكر أن المواطنين في الأغوار كانوا يسكنون حتى بداية الألفية الحالية في تلك المناطق قبل ترحيلهم قسرا بفعل انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه. الزميلة جنان نزال والتقرير التالي.
استمرارا لمحاولات الاحتلال والمستوطنين الرامية لفرض السيطرة على الأرض وتهويدها، شرعت عصابات المستوطنين بتنفيذ أعمال بناء لبؤرة استيطانية جديدة في أراض مملوكة قرب خربة موفيا المهجرة في الأغوار الشمالية.
تجريف وبناء بركسات في مناطق وأراضي زراعية للفلسطينيين أغلق جزء منها على أنها محمية طبيعية في القديم، وجزء منها أغلق على أنها مناطق عسكرية، وبالتالي ما يجري الآن هي عملية سيطرة للمستوطنين على كل شيء في خربة موفيا من خلال بناء تلك البركسات وتجريف الأراضي. أراضي فلسطينية تعود لعائلات منطباس. الآن المستوطنين طبعا وتحت حماية جيش الاحتلال يقوموا بعملية العربدة وبناء البركسات وتجريف الأراضي في هذه المنطقة.
كما شنت ما تسمى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال حملة إخطارات بالتدمير والهدم في خربة عطوف والرأس الأحمر، طالت طريقا زراعيا يخدم عشرات العائلات في المنطقة، واختار مسكن بالهدم لأحدى العائلات.
طبعا الإدارة المدنية صبيحة هذا اليوم قامت بمداهمة منطقة عطوف الرأس الأحمر، قامت بإعطاء إخطار لتدمير شارع، أو هذا الشارع الذي يطلق عليه اسم شارع مرزوق الغانم بطول 2.5 كيلومتر. هذا الشارع تستفيد منه 40 عائلة فلسطينية في عملية الزراعة، بالإضافة إلى إعطاء مسكن لأحد المواطنين وهو ياسير رواجدي في منطقة عطوف أيضا بعملية هدم وليس وقف بناء.
نهج احتلالي تتبادل حكومة الاحتلال والمستوطنون الأدوار في تنفيذه لشد الخناق على أبناء شعبنا وتهجيرهم وتحقيق مطامع المستوطنين بالتهام الأرض. تتعدد أشكال الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا في كافة مناطق الأغوار الشمالية، ويبقى الهدف الأساسي منها فرض السيطرة على الأرض وتهجير المواطنين.
اختارت قوات الاحتلال بوقف العمل والبناء في 11 مسكنا ومنشأة جنوب الخليل. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة زويدين في البادية البدوية شرق بلدة يطأ، واخترت بوقف العمل والبناء في 4 مساكن. وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اخترت بوقف العمل والبناء في مسكن ومرافقه وبركس وحضيرة للأغنام للمواطن خليل رمضان الأتمين، بالإضافة إلى إخطارين للمواطن هاشم إبراهيم الأتمين تشمل مسكنا ومرافقة. وفي مسافر يطأ أخطرت تلك القوات المواطن ناصر أبو عبيد بوقف العمل والبناء في بركس زراعي في منطقة التبان، كما قامت بتصوير تجمع خلة الضبع. أخطرت قوات الاحتلال ظهر يوم الأحد بوقف البناء بمنزلين في بلدة نعلين غرب رام الله. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة جبل الصوانة شمال البلدة، وسلمت المواطنين سامر مصطفى الخواجة وخلدون أبو فخيدة اخطارين بوقف البناء في منزليهما. يشار إلى أن منطقة جبل الصوانة مهددة بالاستيلاء عليها من قبل سلطات الاحتلال، ويمنع البناء فيها بحجة أنها مناطق جيم. شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وبحسب مصادر محلية فإن تلك القوات اعتقلت كل من المحرر أدهم أبو عرقوب والطالب في جامعات برزيد ضياء صبوح. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. عشرات المستوطنين يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك ودعوات لتكثيف الرباط في باحاته. نقل الأسير ناصر أبو حميد إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، وقوات القمع تقتحم سجن هادرين. الاحتلال يصعد من عمليات الهدم والمصادرة في الضفة، والمستوطنون يجرفون أراض في الأغوار. شكرا وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ماذا عن الحق الفلسطيني؟ بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، في لقائنا هذا سنستمع بداية إلى فقرة صراع البوتقة، تقدمها الزميلة ندى فاضلي، وفيها ستكون مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة. بعد ذلك سننتقل إلى فقرة الضيف والحديث حول محورنا لهذا اليوم في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ماذا عن الحق الفلسطيني. سيكون معنا اليوم الأستاذ الدكتور عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الإفباء فلسطينية الأدبية، طبعا سنكون فيها مع الزميلة منار، وفيها سنلقي الضوء على حياة الشاعر حسن بن محمد عبد الرحمن سلامة ونموذج من أشعاره. أحبتنا الكرام، وقتا طيبا نتمناه لكم. مستمعينا الكرام، البداية مع فقرة صراع البوتقة والزميلة ندى.
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت رئاسة حكومة الاحتلال أن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو طلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة الجديدة أسبوعين إضافيين، حيث يتطلع للانتهاء من مباحثات مع أحزاب دينية ومن جناح اليمين، مما يعيده إلى السلطة بعد 18 شهرا. وكلف هيرتزوغ نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات جرت مطلع تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وهي الخامسة منذ العام 2019. ورغم حصوله على دعم الأغلبية في الكنيسة، فإنه لم يتمكن بعد من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات المتعلقة بتشكيل الائتلاف الحكومي، نظرا للتناقضات التي تعتري الخارطة الحزبية في الكيان بشأن تشكيل الحكومة الجديدة والأسئلة العديدة التي تطرح حيال التحالفات. الزميل هشام سواركة والتقرير التالي.
مهلة أخرى لأسبوعين إضافيين طلبها رئيس الوزراء الصهيوني المكلف بنيامين نتنياهو من رئيس الكيان يتسحاق هرتسوغ، حيث يتطلع إلى بلورة اتفاق مع حلفاء من اليمين المتطرف وأحزاب دينية للعودة إلى السلطة بعد 18 شهرا في صفوف المعارضة. وتنتهي المهلة القانونية الحالية يوم الأحد القادم، حيث يحتاج نتنياهو إلى حجز دعم ما لا يقل عن 61 نائبا من أصل 120 لتمرير حكومته في الكنيست. ويحق للرئيس الصهيوني رفض الطلب في حال لم يثبت نتنياهو أنه يحقق تقدما في مفاوضات تشكيل الحكومة، ومن ثم يكلف نائبا من حزب آخر بتشكيلها في مدة لا تتجاوز 28 يوما. حزباء المعارضة العمل وهناك مستقبل دعوا لإقامة احتجاجات ومظاهرات اعتراضا على تشكيل الحكومة القادمة التي وصفوها بالمجنونة والمتطرفة، محذرين من التداعيات السلبية لهذه الحكومة. يذكر أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو فاز بمعظم الأصوات في الانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وهي الخامسة منذ عام 2019، لكنه عجز عن تحقيق أغلبية واسعة في الكنيست تتيح له تشكيل الحكومة بمفرده.
نشكر الزميل هشام سوارك على هذا التقرير وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة. نستمع معا.
برأيكم سيد جلال، ما الذي يعيق نتنياهو بتشكيل الحكومة على الرغم من فوز الليكود وأيضا فوز اليمين المتطرف بالمقاعد التي يمكن من خلالها تشكيل حكومة بأريحية؟
هناك ثلاثة معوقات. المعوق الأول والرئيس هي الشروط الأيديولوجية والسياسية التي يطرحها المشاركون في الائتلاف لتكون شرطا للمرحلة المقبلة، مثل مسألة تشريع النقاط الاستيطانية التي هي أصلا نقاط غير شرعية إسرائيلية، وثانيا تشريع حكم الإعدام ضد الفدائيين الفلسطينيين الذين يتهمون بقتل الإسرائيليين، زيادة الميزانيات لصالح المستوطنات وغيرها من الشروط الأخرى. على ما يبدو بأنهم قد تشددوا في هذه المطالب من أجل أن يحصلوا على كمية أكبر من الحقائب، وهذا هو المعوق الثاني، بمعنى ما هي الحقائب التي يمكن لنتنياهو أن يمنحها لهؤلاء الشركاء من الصهيونية الدينية أو من الحريديم، ليأتي له المعوق الثالث ألا وهي ما سيتبقى من المقاعد التي سيعطيها لرفاقه في الليكود، ويمكن أن نرى هناك احتجاج كبير من قبلهم.
هل أفهم من كلامكم سيد جلال بأن بن غفير والصهيونية الدينية تقوم بابتزاز نتنياهو من أجل تشكيل هذه الحكومة؟
هو نستطيع أن نسميه ابتزاز، لكنه ابتزاز مشروع ومفهوم باللغة السياسية، إذ أن من يريد تشكيل حكومة يستغل الفرص المطروحة، خصوصا أن الائتلاف سيكون ائتلافا ضيقا، مهمة نتنياهو لن تكون سهلة، وهو يود أن يعود إلى الحكم بأي طريقة، فهذه فرصة بالنسبة لهم ليحسنوا شروطهم التفاضلية التي تفضلت وعبرت عنها بأنها ابتزاز. نعم يمكن أن يفهم أنها ابتزاز لصالح فكر ما، خصوصا في ظل احتجاج الإدارة الأمريكية أنها لن تتعامل مع أي وزارة يديرها إنسان مثل بن غفير. كيف لنتنياهو أن يتجاوز ذلك؟ يبدو أن الحكومة حتى وإن تم إعلانها وسيتم إعلانها لن تكون مهمتها سهلة، ويمكن أن تواجه عقبات كثيرة، ويمكن أن لا تستمر لفترة طويلة كون أنه ائتلاف ضيق.
طيب سيد جلال، الآن هل ترى من خلال مطالبة نتنياهو بالتمديد لتشكيل هذه الحكومة بأنه يمكن أن يستطيع خلال الفترة التي منحت له بتشكيلها؟
هو الآن في مرحلة مناورة، يعني بالنهاية ليس أمامه إلا أن يشكل هذه الحكومة وهذا الائتلاف، لكن يريد أن يكسب أكبر وقت ممكن من أجل أن يقلل الشروط التي وضعت أو يقلل عدد الحقائب الممنوحة لغير الليكوديين، وبالتالي يقوم بإرضاء الليكوديين. وأن نتنياهو المتمرس بالسياسة وخبير في التعامل معهم، ويمكن أن يورط بعضهم ببعض الحقائب كما فعل مع ليبرمان في السابق أثناء حربه على غزة وقد فشل.
لكن يمكن الأمر أن يكون مختلف سيد جلال، لأن بن غفير والصهيونية الدينية تتحدث عن وزارات سيادية في هذه الحكومة، ومنها ما يتعلق بالأمن والجيش.
نعم، يجب هنا أن نفرق بين مسألتين، بين الأوامر المهنية الخالصة والتي يقوم مسؤول الجيش أو بالأحرى مدير عام الوزارة اللي يعادل عندنا وكيل الوزارة، هو الذي يتخذ القرارات المهنية، وبين القرارات التي تأتي من المستوى السياسي والتي تعطي خطوطا عامة توافق عليها الحكومة، ويمكن للمستوى المهني لأسباب مهنية أو لأسباب سياسية ملتفة أن يرفض تنفيذ هذه الأوامر بحجة أن المسألة تؤدي إلى الإضرار بإسرائيل. كثيرا كثيرا ما يحوي التاريخ الإسرائيلي مثل هذا التباعد وهذه المفارقة ما بين المستوى السياسي والمستوى العسكري. المرة تختلف، يوجد حقائب سيادية، وأيضا يوم ليبرمان كان الحقيبة السيادية هي الثالثة بالأهمية في الدولة بعد رئيس الوزراء ووزير الخارجية، لكنه لم يستطع أن يفعل شيء وأن يطبق خيالاته التي كان يتخيلها بأنه سيقضي على قطاع غزة خلال أيام معدودة. بالدرجة الأولى الذي منعه من فعل ذلك هم المهنيون وقادة الأركان في هيئة الأركان الإسرائيلية.
ولكن الحديث هنا سيد جلال عن تأثير هذه الشخصيات على ما يجري داخل الجيش.
يجب أن نفرق بين مسألتين. الجيش كجيش أولا الذي يحكمه مباشرة كتنفيذ أوامر هو رئيس الأركان وأعضاء هيئة الأركان. الآن وزير الدفاع غالبا أنه لا ينتمي إلى هؤلاء، غالبا أنه سيكون ليكوديا، بمعنى لن يتغير شيء على الجيش. حقيقة التغير الذي يمكن أن نشهده وهو الشيء الذي قد حذر منه جنرالات سابقين كبار، مسألة وزارة الأمن القومي كما باتت تسمى، وإذا حقيقة نتنياهو وافق على إعطاء صلاحيات خصوصا حرس الحدود من الجيش إلى الشرطة وتحت أوامر بن كبير مباشرة، هذا معنى أنه سيكون أشبه ما يكونون بالميليشيا التابعة للمستوطنين، بمعنى أنهم دولة داخل دولة وسيوقعون إسرائيل بمشاكل كبيرة جدا. وهذا الذي يفسر ما قالته الإدارة الأمريكية بأنها لن تتعامل مع بن كفير. لذلك أكرر مرة أخرى أن مهمة نتنياهو وحكومته لن تكون سهلة، خصوصا أن مصادر الخطر على إسرائيل ما زالت هي إن لم تكن قد ازدادت، سواء تتكلم عن غزة، عن الجبهة الشمالية، عن الضفة الغربية، عن فلسطين 48. وبالتالي يمكن لهذه الحكومة أن تقع عند أول هزة سياسية.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رماني كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رماني، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ماذا عن الحق الفلسطيني؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. لماذا يواصل الاحتلال إمعانه في استهداف الإنسان الفلسطيني؟ إلى ماذا تشير تقارير المؤسسات الأممية حيال المواطن الفلسطيني تحت نير الاحتلال؟ ماذا عن غياب ردود فعل المحافل الدولية بشأن حقوق الإنسان الفلسطيني؟ بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1948، يطالب حقوقيون وقانونيون بضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود، ويؤكد الحقوقيون ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والكف عن سياسة الكيل بمكيالين في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال لحقوق الفلسطينيين. الزميلة هبة عياش والتقرير التالي.
يأمن الاحتلال العقاب أو حتى المساءلة والمحاسبة الدولية، فيمعن أكثر في جرائمه وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني. فمنذ مطلع عام 2022 قتل الاحتلال أكثر من 200 فلسطيني في تصعيد غير مسبوق لجرائمه في الأراضي المحتلة. وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يطالب حقوقيون وجهات قانونية بضرورة إنهاء المعاناة الفلسطينية المستمرة على مدى عقود وسط التصاعد المضطرد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي عبر القتل والاستهداف المتعمد وسرقة الأراضي والتهويد وهدم المنازل والمدارس ودور العبادة وفرض الحصار والفصل العنصري في انتهاك صارخ لمبادئ الإعلام العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي. وفي وقت يسود الصمت أروقة المنظمات الدولية، تعلو المطالبات للمجتمع الدولي بالكف عن سياسة الكيل بمكيالين وضرورة تحمله مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق مدير الشؤون القانونية والسياسات في منظمة سكايلاين الدولية لحقوق الإنسان محمد عماد سلط الضوء على معاناة قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع مستويات البطالة التي تجاوزت 60%، إضافة إلى انخفاض المخزون الطبي من الأدوية وحرمان الأهالي من تلقي العلاج خارج مستشفيات القطاع. فيما وضع إسلام التميمي من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تحت المجهر ممارسة الاحتلال للاعتقال التعسفي والاعتقال الإداري والتنكيل بالأسرى وتعذيبهم، بالإضافة إلى استهداف الشبان وقتلهم وأعدامهم بدم بارد. وفي حين تغيب المساءلة والملاحقة الجنائية الفعلية للكيان من قبل النظام الجزائي الدولي حول ما يرتكبه من ممارسات، فلعل اليوم العالمي يكون فرصة لأخذ خطوات حقيقية تجاه جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
شكرا للزميلة هبة عياش، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. دكتور عمر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا مرحبا.
دكتور، أين هي حقوق الإنسان في ظل ما يعني يسمى باليوم العالمي لحقوق الإنسان من القضية الفلسطينية؟
حقيقة لأنه انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني هي من عمر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
نعم.
وإذا كانت يعني كان هذا اليوم وكان هذا الميثاق الذي صدر في 10 من كانون أول 1948 جاء نتاج يعني المجازر والمذابح والمشاهد المروعة التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية وأزقت ملايين الأرواح ما بين قتيل وجريح ومشرد وأسير ومفقود إلى آخره، إلا أنه يعني هذا الإعلان لم يأخذ بعين الاعتبار أن هناك شعوب أخرى ترزح تحت الاحتلال وأن هناك شعوب أخرى تقتل. هذه الدول التي يعني فشت هذا الإعلان هي ذات الدول التي أنشأت دولة الاحتلال، وهي ذات الدول التي لا ترى ولا تسمع ولا تريد أن تسمع وأن ترى الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا. لا يوجد مادة أو لا يوجد حق من الحقوق الواردة في 30 مادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما فيه الإباجة، إلا وقامت دبابات الاحتلال ومجزرات الاحتلال بأوس هذه الحقوق. كل الحقوق الواردة سواء الحق في الحياة الذي يعتبر أبو الحقوق وبالتالي لا قيمة لأي حق دون الحق في الحياة، الإعدامات الميدانية، القتل، التشريد، التطهير العرقي، هدم البيوت، عدم حرية الحركة والتنقل، عدم الوصول إلى المدارس وأماكن العمل وإلى المستشفيات، إيقاف لقطاع غزة، سرقة لمياهنا الجوفية، بناء للمستوطنات، توسيع لأخرى، قضم يعني الأراضي واستيلاء على الممتلكات، حصار وسيطرة على المعابر البرية والجوية والبحرية، أكثر من 62% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية والتي في 7 مناطق جيم هي تحت السيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية. لا يوجد هناك أي جريمة ولا يوجد هناك أي انتهاك إلا ومورس علينا، والممارسة الأولى كانت عندما هجر الشعب الفلسطيني من أراضيه عام 1948 عندما قامت العصابات الصهيونية في اقتحام القرى وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، وطردت الفلسطينيين أكثر من 1,000,000 فلسطيني الذي طرد من أرضه تحت سمع وبصر العالم. العالم هو ذاته مرة أخرى الذي أنشأ الاحتلال في 29/11/1947 بما يسمى بقرار التقسيم 181. والعالم اليوم بعد 74 عام ما زال يعني يقف إلى جانب الاحتلال، لا عقاب ولا معاقبة ولا سؤال ولا مسؤولية اتجاه الاحتلال، وبالتالي لا يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليست انتهاكات وإنما هي جرائم مكتملة الأركان. تخيل عندما كان هناك أكثر من عدوان وأكثر من حرب عدوانية على قطاع غزة، عندما يتم استهداف الآمنين الأبرياء المدنيين، ويتم في كل الحروب مسح عائلات كاملة من السجل المدني، يعني كل أفراد الأسرة يعني يتم استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم. نحن اليوم يعني حقوق الإنسان نعرف بأنها لطيفة للإنسان وأي إنسان، وأن حقوق الإنسان لا يمكن تجزئتها، وأن حقوق الإنسان لا تورث ولا تسترى ولا تباع، إنما هي مؤصلة بالإنسان وأي إنسان.
دكتور عمر، عذرا على قطع كلامك، لكن يعني كفلسطيني ما الظلم اللاحق بالفلسطيني من خلال تجاهل المنظمات الدولية لحقوقهم، خاصة أن هناك أكثر من قرار من الأمم المتحدة بإدانة الاحتلال ولم تلقى أي ترجمة على الأرض؟ أين تكمن المشكلة؟ لماذا لم يعاقب الاحتلال طوال هذه السنوات؟
يعني علينا أن نعود إلى الجذر. إسرائيل عندما أنشئت لم تنشئ من فراغ، إنما هي المشروع الاستعماري في المشرق. إسرائيل زرعت بقرار من الدول الاستعمارية، يعني قبل ذلك عام 1899 كان هناك يعني وعدا من نابليون بأن إذا وقف اليهود إلى جانبه ومولوا حروبه سيبحث إمكانية أن يكون لهم يعني كيان ووطن قومي. ذلك التقطته ألمانيا، وبعد ذلك ذهبنا إلى بريطانيا التي وعدت إسرائيل من خلال وعد بالفور. إذا إسرائيل لم تكن وليدة اللحظة، إنما هي وليدة هذه الدول الاستعمارية، وبالتالي هذه الدول الاستعمارية هي التي تقف إلى جانب دولة الاحتلال. وبعد ذلك كما هو معروف ومعلوم بأن يعني ترومان وغيره من رؤساء الولايات المتحدة هم الذين يعني عملوا إلى جانب دولة الاحتلال، وترومان هو الذي عمل على الاعتراف أو على يعني على إقامة دولة الاحتلال والضغط على الدول في قرار التقسيم. إذا الغرب والولايات المتحدة هي التي أنشأت، هي التي مولت، وهي التي تحمي اليوم. عندما ننظر إلى الجمعية إلى الأمم المتحدة وإلى قرارات يعني مجلس الأمن الدولي، أكثر من 80 يعني قرار حق نقض فيتو التي استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية من أجل حماية دولة الاحتلال. قبل 3 أيام أو 4 أيام كان هناك قرارا من الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب دولة الاحتلال بالكشف والتوقف عن يعني إنتاج الأسلحة النووية والكشف عن أسلحة. الولايات المتحدة عارضت وبريطانيا امتنعت عن التصويت كما هي عادتها. وبالتالي عندما تكون كل القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن استنادا إلى الفصل السادس وليس استنادا إلى الفصل السابع، الفصل الذي يتحدث عن القمع والمنع وعن فرض العقوبات التجارية والاقتصادية والدبلوماسية على منتهك القانون الدولي، إذا إسرائيل لا تعاقب. من الذي سيعاقبها؟
طيب دكتور عمر، يعني لا يخفى على أحد أن سياسة الكيل بمكيالين تعاني منها يعني المجتمع الدولي والأمم المتحدة طبعا في مجمل هيئاتها، بطبيعة الحال الشعب الفلسطيني يعاني من هذه السياسة ويدفع ثمنها من حقوقه، بما تعلقون؟
يعني الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير هي سمة عواصم القرار الدولي في سياستها الخارجية اتجاه قضيتها، ونحن نعرف تماما ونعلم أن هناك ثوابت في السياسة الخارجية لعديد من الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه القضية الفلسطينية، ويعني هذه الثوابت هي دعم دولة الاحتلال وتفوقها النوعي من الناحية العسكرية في المنطقة من خلال مدها بالأسلحة المتطورة والحديثة والمتقدمة.
نعم.
مرة أخرى يعني إسرائيل تشكل لهذه الدول اليد الطولة، وبالتالي عندما زرعت إسرائيل كان الهدف أن لا يكون هناك تواصل جغرافي ما بين مصر وسوريا، وأن يكون هناك حماية لخطوط التجارة الدولية، حماية أيضا للمنافذ والمعابر البحرية والمضائق، وأيضا عدم إنجاز مشروع عربي نهضوي.
نعم.
ولذلك يعني الاحتلال هو اليد الطولة، وهي الدولة الوطنية، لأنه الغرب والولايات المتحدة ينطلقون أكيد من مصالحهم.
نعم.
مصالحهم تقتضي أن يكون هناك دولة مثل الاحتلال، لأنه لو كان هناك يعني موقفا عربيا، هناك نظاما عربيا وطنيا، حقيقة لما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تجوب وتزول في المنطقة وتنهب ثروات المنطقة.
طيب.
وخصوصا
طيب دكتور عمر، يعني ما تعليقكم على ما صدر من الأمم المتحدة، ما دمنا نتحدث يعني عن الازدواجية في المعايير التي تتخذها هذه المنظمة؟ صدر تحذير من الأمم المتحدة لكيان الاحتلال من عدم إعطاء طواقمها تأشيرات دخول للأراضي المحتلة، يعني وتأمل آملة أي الأمم المتحدة أن يتم تصحيح ذلك. إلى ماذا يؤشر تعليق الأمم المتحدة الخجول على قرار الاحتلال؟
يعني مهم هنا أخي الكريم أن نتذكر أنه من 3 أسابيع على الأقل كان يعني هناك موقفا يعني من قبل الأمين العام للأمم المتحدة عندما قال بأنه لم ينم في تلك الليلة جراء ما يحصل في أوكرانيا، ولكن الأمين العام للأمم المتحدة وغيره من الأمناء العامين يعني ناموا الليل الطويل، بل ناموا في العسل كما يقال بالفلسطيني خلال 74 عام من هذه الانتهاكات الجسيمة. ما قصدت هنا في موضوع الأمم المتحدة، وعلينا أن نتذكر جميعا أن منظمة الشيرن وهي إحدى أكثر العصابات الصهيونية دموية هي التي كانت تقف على رأس، والتي يعني كان يرأسها إسحاق شامير في ذلك الوقت، هي من قامت باغتيال مبعوث الأمم المتحدة والوسيط الدولي الدبلوماسي السويدي الكونت فلوك براناو.
نعم.
هذا الشخص اللي اغتالته في 48 عندما فجرت هذه العصابات فندق الملك داوود في القدس المحتلة، لا تخجل اليوم دولة الاحتلال أن تقوم بمنع يعني الأمميين من وخصوصا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا من دخول الأراضي الفلسطينية. قبل ذلك منعت يعني يعني مسؤول المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولم تمنحه تأشيرة لدخول الأراضي الفلسطينية.
نعم. شكرا لك دكتور عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأكارم أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني ارتبطت تجربته الشعرية بمناسبات عصره الدينية والاجتماعية والسياسية. غلب على قصائده أسلوب الحماسة واللغة ذات المعاني الثورية، مالت بعضها إلى الطول وحافظت على العروض الخليلي والقافية الموحدة. شاعرنا هو حسن بن محمد عبد الرحمن سلامة. أيها الأطائب، ولد شاعرنا حسن بن محمد عبد الرحمن سلامة في قرية بيت ليد بطول كرم بالضفة الغربية المحتلة عام 1904. حفظ القرآن الكريم بكتاب قريته، ثم التحق بالمدرسة الصلاحية في نابلس، وانتقل بعدها إلى المدرسة الفاضلية بطول كرم ودرس فيها حتى الصف الثاني الثانوي. انتقل بعدها إلى القدس للدراسة في كلية الروضة عام 1928 وأنهى فيها تعليمه الثانوي، واجتاز بعدها امتحان المعلمين الأعلى عام 1947. عمل شاعرنا سلامة بالتدريس في مدرسة طول كرم وفي مدرسة يعبد بقضاء جنين، ثم أصبح مديرا لمدرسة عتيل بطول كرم مدة 20 عاما، ثم قصد الأردن وعمل بالتدريس في مدرسة حسن البرقاوي بعمان، ثم عاد بعدها إلى بيت ليد وعمل بالتدريس في مدرستها حتى إحالته إلى التقاعد عام 1972، وفيها توفي في عام 2004. أعزائنا الكرام، موضوعات كتابات حسن محمد سلامة تفرض نفسها على ذاكرته، يستدعيها فقدان الوطن والغربة. له ديوان نشر تحت عنوان شوقي فلسطين، وله قصائد نشرت في كتاب حسن محمد عبد الرحمن. للتعرف أكثر على شاعرنا وأديبنا حسن بن محمد سلامة، اخترنا لحضراتكم من قصائده قصيدة بعنوان وطني، فيقول فيها: وطني جرت بشعابه الأنهار، وتلألأت بمسائه الأنوار، زانته شمس في النهار منيرة، وتبرجت في ليله الأقمار. كل الفصول به ربيع فالشتاء مثل الخريف، وصيفه مدرار. خيراته كثرت وعمت في الورى، وتناقلتها البيد والأمصار. خيراته كثرت وعمت في الورى، وتناقلتها البيد والأمصار. التين والزيتون ملء شعابه، وفواكه موفورة وثمار. فاق الجنان بمائه وهوائه، رق النسيم به وطاب مزار. وجباله الشم الرواسي قد بدت خضراء، ماست فوقها الأشجار. رقصت فراشات الربيع بحقلها، وشدت على أغصانها الأطيار. أن التفت تجد قرى ومدائنا، غصت بها الأنجاد والأغوار. وجداولا رقراقة وخمائلا وحدائقا حفت بها الأسوار. أن التفت تجد قرى ومدائنا غصت بها الأنجاد والأغوار وجداولا رقراقة وخمائلا وحدائقا حفت بها أسوار. يا صاحبي قفا هنا وترفقا، هذه منازلنا بدت والدار تلك المطلة فوق أرعن شاهق. بلدي وفيها أهلنا والجار فيها الأحبة يرقبون مجيئنا بتلهف وبتربها أسرار.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين.
إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود.